الكلام الآن في الفصل الثامن، تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة. من مباحث العام والخاص وهذا المبحث الذي يذكره بعد ذكر المطلب الرئيسي، وهو أنه إذا وردت عمومات متعددة في كلام واحد ثم ذكر بعده استثناء، فذلك الاستثناء هل يرجع إلى جميع العمومات المتقدمة أو يرجع فقط إلى العموم الأخير؟ لأن الفرق واضح، وهو أن استثناء يعني تخصيص، استثناء بمعنى التخصيص، فإما أن يقال بأن العموم الأخير فقط حصل فيه تخصيص، أو أن التخصيص لجميع العمومات المذكورة سابقا. اختلفوا في المسألة على أقوال. طبعا الآية الكريمة التي يستشهدون بها الجميع يذكرها في مباحثهم هو الآية الشريفة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. اختلفوا في المسألة على أقوال. ذكر المصنف أربعة أقوال. منها أن الاستثناء الكلام ظاهر في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، وليس ظاهرا في رجوع إلى الجميع، ففي إرجاع إلى الجميع يحتاج إلى قرينة. قول آخر بأن لا، أن الجملة ظاهرة في الرجوع إلى الجميع، ورجوع الاستثناء إلى الأخيرة فقط يحتاج إلى القرينة لأنه بخلاف الظهور. القول الثالث أنه أصلا ليس هناك ظهور في رجوع الاستثناء لا إلى الأخيرة ولا إلى الجميع. هذا القول هو قول صاحب الكفاية. أصلا ليس هناك ظهور، فإذا ليس هناك ظهور فيكون الكلام مجمل. نعم، القدر المتيقن هو رجوع إلى الجملة الأخيرة، كأن الأمر دائر بين الأقل والأكثر. صاحب الكفاية هكذا يقول أن الاستثناء ليس ظاهرا، الكلام ليس ظاهرا في رجوعه لا إلى الأخيرة ولا إلى الجميع، فيكون الكلام مجملا ويرجع إلى الأصول. ماذا تقرر الأصول؟ نعم، هناك قدر متيقن لأن الأمر دائر بين رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة فقط أو إلى الجميع، فيكون دوران بين الأقل والأكثر. وإذا كان الكلام مجملا ولكنه يدور بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالقدر المتيقن، فالأخذ بالقدر المتيقن ليس من باب الظهور، لذلك يفهم كلام صاحب الكفاية على هذا الأساس. بأنه ليس هناك ظهور لا في رجوع الاستثناء إلى الجميع ولا إلى خصوص الأخيرة. وإن كان الرجوع الأخير هو القدر المتيقن والرجوع إلى ما قبل الأخيرة إلى الباقي مجملا، ولكن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة من باب أنه القدر المتيقن وليس من باب أنه الظهور، وإلا هو يقول بعدم الظهور لا في الأخيرة ولا في الجميع. من باب قدر متيقن الزائد على القدر المتيقن وهو الباقي ما عدا الأخيرة، يكون الكلام فيها مجملا فيرجع إلى الأصول. القول الرابع هو مختار مدرسة المحقق النعيمي، يعني المحقق النعيمي وتبعه السيد الخوئي والمصنف، وهو أننا نقول بالتفصيل بينما إذا كان الموضوع واحدا أو متكررا. نقرأ عبارة مقدمة الكتاب ثم ندخل في المطلب. يقول الفصل الثامن: تعقيب الاستثناء لجمل متعددة. قد ترد عمومات متعددة في كلام واحد، لاحظوا عمومات متعددة في كلام واحد، ثم يتعقبها استثناء في آخرها، فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. نشك طبعا إذا كانت هناك قرينة بحيث يرتفع الشك فلا كلام، هذاك خارج عن محل النزاع. محل النزاع فيما إذا حصل الشك في أن الاستثناء يرجع إلى الجميع أو إلى خصوص الأخير. مثاله قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الحكم الأول وهذا اجلدوهم 80 جلدة. اجلدوهم الضمير راجع لمن؟ الذين يرمون المحصنات عام، فهذا عموم أول. يعني العموم الأول هو الضمير الراجع إلى الذين يرمون المحصنات، يعني اجلدوا الذين يرمون المحصنات 80 جلدة. بعد: ولا تقبلوا لهم الضمير في لهم المن يرجع الذين يرمون المحصنات، فهذا عموم ثاني لكون مرجع الضمير هو الذين يرمون المحصنات. وأولئك هم الفاسقون، هم لمن يرجع الذين يرمون المحصنات، فهذا عموم ثالث. ثم يقول: إلا الذين تابوا. فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط، وهو فسق هؤلاء. فشي يصير عندنا: إلا الذين تابوا فليسوا بفاسقين، ولكن يجلدون 80 جلدة، يعني لا يستثنون من الحكم الأول وهو 80 جلدة، ولا من الحكم الثاني وهو عدم قبول شهادتهم أبدا، وإنما فقط يستثنون من الحكم الأخير، يعني ليسوا بفاسقين ولكن يجلدون ولا تقبل لهم شهادة. يصير معنى الكلام هكذا. ويحتمل أن يكون استثناء منه، يعني من الحكم الأخير ومن الحكم بعدم قبول شهادتهم والحكم بجلدهم 80. فإذا يعني إلا الذين تابوا، فإذا تابوا يعني فلا تجلدوهم واقبلوا منهم شهادة وليسوا بفاسقين، استثناء من الأحكام الثلاثة. طبعا سيأتي من المصنف عند ذكر المختار أن الاستثناء استثناء من الموضوع باعتبار الحكم استثناء من الموضوع باعتبار الحكم، يعني في الحقيقة أن الاستثناء استثناء من الحكم، ولكن استثناء من الحكم عن طريق الموضوع. لأن لاحظوا التعبير المصنف شو يقول، فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط، ويحتمل أن يكون الاستثناء منه ومن الحكم الذي قبله، فاستثناء من الحكم ولكن عن طريق الموضوع. ففي الحقيقة استثناء من الموضوع باعتبار الحكم، ثم سيأتي التفصيل المصنف. يقول: واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول: ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة. يقول: هذا ظهور، والظهور حجة. يقول: هذا ظهور إلى خصوص الجملة الأخيرة، وإن كان رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا، يعني ممكن رجوعه إلى الجميع، مو محال، ممكن، ولكن ليس ظاهرا فيه، ولكنه يحتاج إلى قرين عليه. لذلك ليس ظاهرا في رجوع إلى الباقي، يمكن ولكنه ليس ظاهرا، فرجوع إلى الباقي إلى الجميع يحتاج إلى قرين. القول الثاني: ظهوره، يعني ظهور الكلام في رجوعه إلى جميع الجمل، أنه لا هناك ظهور. طبعا هذا استظهار من صاحب القول، وإلا يخالفه الآخرون. ظهوره، ظهور الكلام في رجوعه إلى جميع الجمل، يقول الكلام ظاهر في رجوع الاستثناء. ظهور الكلام في رجوعه، أي في رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، فإذا رجع على الجميع ظاهر، وتخصيصها بالأخيرة فقط هو الذي يحتاج إلى الدليل، لأنه خلاف الظهور. مو إذا قلنا رأيت أسدا، الظاهر شنو؟ أن المعنى الحقيقي. إذا أراد خلاف الظاهر عليه بالقرينة، فيقول يرمي. فإذا كان ظهور في الجميع، فإذا أراد الخصوص الأخيرة يحتاج إلى القرينة. القول الثالث، وهو قول صاحب الكفاية، هذا المهم الذي شوية لازم يجب أن نفهمه. يقول: عدم ظهوره في واحد منها مو ظاهر، لا في الأخيرة ولا في الجميع، في واحد منها ليس هناك ظهور أصلا. وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا، يعني من باب القدر المتيقن وليس من باب الظهور، لأن قلنا ليس هناك ظهور أصلا. لاحظ، انتبه على قول صاحب الكفاية، لأن بعضهم عنده اشتباه بهنا في هذه المسألة، يعني في فهم المسألة. إذا يقول ليس هناك ظهور أصلا، وإن كان رجوع إلى الجملة الأخيرة قدر متيقن، فعشتون يقول ليس له ظهور، قصد أن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة من باب القدر المتيقن وليس من باب الظهور، وإلا ليس هناك ظهور أصلا. من باب أن الأمر دائر بين الأقل والأكثر، إحنا نقول كله مجمل، يعني صاحب الكفاية هكذا يقول كله مجمل الكلام، ولكن الكلام المجمل إذا دار بين الأقل والأكثر فيأخذ القدر المتيقن وهو الأقل، والزائد يحتاج إلى دليل. عين الكلام، وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا على كل حال، أما ما عدا الأخيرة يعني الزائد على القدر المتيقن فتبقى مجملة. لماذا هذا الإجمال وعدم الظهور؟ ما هو وجهه؟ يقول: لوجود ما يصلح للقرينة، وهو الاستثناء. يقول: الاستثناء يصلح أن يكون قرينة يتكل عليها المتكلم في مقام البيان، إذا كانت قرينة صالحة، ولكن القرينة غير واضحة فالكلام مجمل، فلا ينعقد أصلا الظهور، لا ينعقد. لوجود ما يصلح للقرينة وهو الاستثناء، فلا ينعقد لها ظهور في العموم، لا ينعقد لها يعني لما عدا الأخيرة، فلا تجري أثارة العموم فيها. بعد لا تقول أنه نجري أثارة العموم، أصلا أثارة العموم إنما تجري إذا عقد ظهورها، ظهور العموم إذا لم يعقد لا يمكن تجري أثارة العموم. القول الرابع، التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرر ذكره. التفصيل الأخير، القول الرابع، هذا اختيار مدرسة المحقق النائي. قالوا بأن هناك تفصيل بين ما إذا كان الموضوع متكررا أو لم يكن كذلك، فإذا لم يكن الموضوع متكررا فإذا الكلام يكون كله كلاما واحدا وليس فيه كلام مستقل بعضه عن بعض، والموضوع المذكور موضوع واحد، ولا شك أن الاستثناء إنما هو استثناء من الموضوع باعتبار الحكم. مثلا مثال لذكر المصنف، أحسن إلى الناس واحترمهم مقضي حوائجهم إلا الفاسدين. موضوع واحد وهو الناس لم يتكرر، أحكامهم تكررت بس الموضوع واحد. لاحظوا الأحكام متكررة بس الموضوع واحد. يعني يقول أحسن إلى الناس، هذا الحكم الأول، واحترمهم حكم ثاني، مقضي حوائجهم حكم ثالث، ولكن الموضوع واحد وهو الناس. فحينئذ يقول أن الاستثناء في الحقيقة هو استثناء من الموضوع باعتبار الحكم، يعني إلا الفاسقين من الناس، المستثنى منه هو الموضوع، والموضوع في المثال أو في الفرق موضوع واحد ذكر في صدر الكلام، فإذا كان الاستثناء منه فحينئذ الاستثناء يرجع للجميع، إلا الفاسقين فلا تحترمهم ولا تكرمهم ولا كذا، تعمل أحكام الثلاث. الشق الآخر، الترديد الآخر من التفصيل، هو أن يكون لا، أن يكون الموضوع متكرر في الآية الشريفة، الموضوع متكرر. إذا الموضوع متكرر إذا كان الموضوع متكررا وذكر الاستثناء بعد التكرار الأخير للموضوع، يقولون تكرار الموضوع قرينة عرفا على أن هذا الكلام مستقل عما قبله، تكرار القرينة، العفو، تكرار الموضوع قرينة عرفا على أن الجملة الأخيرة مستقلة ومنفصلة عما قبلها. فإذا جاء الاستثناء فيرجع فيأخذ محله، ومحل الاستثناء هو الجملة الأخيرة، وليس ما قبل الجملة الأخيرة، لأن كلام متصل. لاحظتوا؟ وإلا ليست هناك فائدة من تكرار الموضوع. لاحظوا تكرار الموضوع لأي شيء. يعني لو قال مثلا احترم الناس وأكرمهم واعطف على الناس إلا الفاسقين، كررناه فقط في الجملة الأخيرة، هذا ماذا يعني؟ يعني أن الجملة الأخيرة جملة مستقلة وكلام مستقل منقطع عما قبله. هاي قرينة عرفية، العرف هكذا يفهم. يعني في تعبير آخر، القضية المستقلة شن تشتمل؟ تشتمل على موضوع ومحمول، وأنت ذكرت في الكلام الأخير موضوع ومحمول، فإذن هاي قضية مستقلة. لذلك شيء حالة عدم التكرار، تكرار في المحمول وليس في الموضوع. في حالة الحالة الأولى حالة عدم تكرار الموضوع، الموضوع غير مكرر، ولكن الحكم يعني المحمول مكرر، فموضوع واحد وله أحكام يعني محمولات متعددة بتعبير آخر، فهذا كلام واحد، لذلك الاستثناء يرجع إلى الجميع. بينما في الصورة الثانية الموضوع يتكرر ومحموله يتكرر، وكل موضوع ومحمول عبارة عن قضية مستقلة، فتكرار الموضوع قرينة عرفا على أن الجملة الأخيرة منقطع عما قبلها، وأن الكلام انقطع وبدأت جملة جديدة، بدأ كلام مستقل. لذلك حينئذ نقول أن الاستثناء يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة إذا كان الموضوع متكررا. فإذا اختيار مدرسة المحقق النائن هكذا، أننا نقول بالتفصيل بينما إذا كان الموضوع متكررا أو لم يكن متكررا. فإذا لم يكن الموضوع متكررا وكان الموضوع مذكورا لمرة واحدة في صدر الكلام، فحينئذ الجميع عبارة عن كلام واحد مستقل، الموضوع واحد والمحمولات متعددة، فحينئذ من الواضح ومن الظاهر هناك ظهور برجوع الاستثناء إلى الجميع. أما إذا تكرر الموضوع، يعني يتعدد الموضوع ويتعدد المحمول، فحينئذ نقول أن تكرار الموضوع قرينة عرفية على أن الجملة الأخيرة كلام مستقل عما قبله، وأن الكلام انقطع عما قبله وبدأ بكلام جديد، فقرينة تكرار الموضوع، ذكر الموضوع مجددا. فإذا كان كذلك نقول إذا كان ذكر الموضوع مكررا تكون الجملة الأخيرة جملة مستقلة، والاستثناء أخذ محله، ومحل الاستثناء هو الجملة الأخيرة لقرينة ذكر الموضوع. فحينئذ نقول أن الاستثناء يكون من الجملة الأخيرة فقط، وما قبلها ليس ظاهرا. فإذا شككنا في أن ما قبل الأخيرة يرجع للاستثناء أو لا، حينئذ تجري أصالة العموم، لأن العموم منعقد وليس هناك إجمال منع من انعقاد العموم، العموم منعقد، فتجري أصالة العموم في حالة الشك. هذا اختيار المصنف. ثم يأتي يعالج مشكلة صاحب المحقق صاحب الكفاية، محقق الخراساني. محقق الخراساني ماذا قال؟ قال بأنه وجود ما يقطع للقرينية هو علة الإجمال، الكلام مجمل فلا ينعقد العموم أصلا، فلا يمكن التمسك بأصالة العموم. احنا ماذا قلنا بالتفصيل؟ قلنا بانه اذا كان الموضوع متكررا يكون ظاهر الكلام ان الاستثناء راجع الى الجملة الاخيرة، فما قبل الاخيرة نتمسك بأصالة العموم. صاحب الاتفاق يقول لا ما يصير تمسك بأصالة العموم، لماذا؟ لوجود ما يصلح للقرينية وهو الاستثناء، لأن تخصص بالاستثناء. فوجود الاستثناء صالح لأن يكون قرينا على أن هناك تخصص من العمومة السابقة ما قبل الأخير، فلا ينعقد أفضل العموم، فلا يمكن التمسك به. المصنف يرد عليه يقول هذا الكلام ليس بصحيح. تعبير السيد خوي في بعض المباحث أنه توهم أن الكلام داخل في الكبرى الكلية، كل ما كانت هناك كل ما وجد ما يصلح للقرينة فالكلام مجمل ولا يمكن تمسك بساطة العموم إلا في القدر المتيقن، يعني لا تمسك إلا بقدر المتيقن، الباقي لا يمكن تمسك بساطة العموم، أصلا لا ينعقد العموم. يقول هذا أصلا خارج عن هذه الكبرى الكلية. لماذا؟ لأن المتقدم في مقام البيان احنا لنفترض ان المتكلم كرر الموضوع، فتكرار الموضوع مع اكتفاء باستثناء واحد هذا يبين ان مراده فقط الجملة الاخيرة، ولو كان لاحظوه ولو كان اراد ما عدا الاخيرة وهو في مقام البيان لبين، وعدم البيان إخلال في بيانه، ولا يمكن للمتكلم الحكيم أن يكون مخلدا ببيانه. فإذا جواب هذا الإشكال على صاحب الكفاية هو أن المتكلم في مقام البيان، وبما أنه كرر الموضوع إذا تكرار الموضوع يكون لحكمة ولغاية، فيظهر من تكرار الموضوع أن الجملة الأخيرة جملة مستقلة، فالاستثناء إذا رجع إلى الجملة إلى خصوص الجملة الأخيرة باعتبار أن الاستثناء أخذ محل الطبيعي، ومحل الطبيعي هو الجملة الأخيرة لذكر الموضوع. ولو أراد الاستثناء مما عدا الأخيرة مع عدم ذكر ذلك وعدم بيانه هذا إخلال بالبيان، كان لابد عليه أن يذكر لأنه في مقام البيان مع تكرار الموضوع. نعم لو ما كان الموضوع مكرر ما نحتاج، ولكن لتكرار الموضوع ظهر أن هذا كلام مستقل جديد باعتبار أنه موضوع ومحمول قضية متكاملة عندنا، فإذا هذا كلام مستقل جديد. وإرجاع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لأن الاستثناء يأخذ محل الطبيعي، ومحل الطبيعي هو الجملة الأخيرة، فهذا كلام مستقل منقطع عن الكلام السابق. ولو أراد ما عدا الأخيرة لبين، بحيث أنه لم يبين فإذا العموم ينعقد، فيصح التمسك بأصالة العموم في حالة الشك. ثم يقول أن المصنف هذا القول الرابع هو الأرجح وهو اختيارنا، بل يمكن أن نقول أن بهذا القول الرابع يمكن أن نصالح بين جميع المتنازعين في المسألة، فنقول أن من قال برجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة أراد في صورة ما إذا تكرر الموضوع، ومن قال بعدم رجوعه إلى الجسم العفو برجوعه إلى الجميع فأراد الصورة الأولى وهو ما إذا لم يتكرر الموضوع وكان واحدا. يقول المصنف الصورة الرابعة التفصيل بينما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرر ذكره، لم يتكرر ذكر الموضوع وقد ذكر الموضوع في صدر الكلام، مثل قولك أحسن إلى الناس الموضوع هو الناس. أحسن إلى الناس واحترمهم واقضي حوائجهم إلا الفاسقين. وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة المتقدمة، وإن كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع، الموضوع من حيث المعنى واحد في الجميع، ولكن تكراره ينبئ على أن الجملة الأخيرة مستقلة عما قبلها. يعني إذا قال مثلا أحسن إلى الناس واحترمهم وقوي حوائج الناس كفرت كلمة الناس إلا الفاسقين، يكون هذا من التكرار. مو لازم أكرر الموضوع بمعنى آخر، خلي بنفس المعنى، المهم عند ذكر الموضوع صار عندي جملة قضية منطقية مستقلة متكاملة. فإذا هذا كلام جديد. وإن كان الموضوع بالمعنى واحدا في الجميع، فإن كان من القبيل الأول، يعني أن الموضوع غير لم يتكرر، فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع. لماذا؟ لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع بأجبار الحكم. لاحظ، فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع. الآن عندما يقول أحسن إلى الناس واحترمهم واقضي حوائجهم إلا الفاسقين، بما أن الموضوع واحد، فإلا الفاسقين هذا يرجع إلى المقاطع الثلاثة جميعا. إلا الفاسقين، فلا تحسن إليهم يعني، ولا تحترمهم ولا تقضي حوائجهم، هذا مقصود. فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع. لماذا؟ لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع، يعني المستثنى منه ما هو؟ هو الموضوع، والموضوع واحد، فإذا يرجع على الجميع. الموضوع واحد والمحمولات متعددة، الاستثناء من الموضوع، إنما هو من الموضوع، لأن الاستثناء لاحظوا لأنه يوجب التخصيص، والتخصيص بمعنى تضييق دائرة الموضوع، فهو أراد تضييق دائرة الموضوع. أحسن إلى الناس واقضي حوائجهم واحترمهم إلا الفاسقين، يعني أن المقصود من الناس ما عدا الفاسقين. فإيش إيش يقول؟ ما عدا الفاسقين من الناس، احترمهم واقضي حوائجهم وكذا، لأن قصد تضييق دائرة الموضوع، لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم، يعني بهذا الاعتبار مو من الموضوع هكذا. يعني في الحقيقة أردنا الاستثناء من الحكم، بس يصير عن طريق الموضوع. القانون ايش يقول؟ لأنه ما يصير، لا يصبح الاستثناء إلا من الموضوع. لا، الاستثناء لازم يكون من الموضوع، يعني لغة عربية، كلغة عربية، قانون اللغة العربية، أن الاستثناء إنما يكون من لأن يقول إلا الفاسقين، هذا من استثناء؟ غير استثناء من الناس، مو استثناء من احترم. فالاستثناء من الموضوع، بس احنا مقصودنا شنو؟ مقصودنا الحكم. إذا قال باعتبار الحكم، يعني أنا مقصودي شنو؟ لما أقول مثلا اشترض الآن بكلام واحد، تصدق على الفقراء مثلا إلا الفاسقين، يعني أقصد الفقراء العدول، استثنى الفاسقين. هنا مقصود من الاستثناء شنو؟ استثنيت، استثنيت، أنا أريد استثني من في الحقيقة، أنا أريد استثني من التصدق، من حكم التصدق، يعني أقول لا تتصدق على الفاسق. أنا واضح الحكم، يعني قصد الحكم أنا أنه هذا الحكم لهذه الطائفة دون تلك الطائفة، تلك مستثناة من الحكم، ولكن قانون اللغة العربية أنه الاستثناء إنما يكون من الموضوع. فإذا يقول باعتبار الحكم، هذا اللي أقول أربط بين هاي العبارة، شد خيط باعتبار الحكم، الموضوع باعتبار الحكم، راس الخيط هنا، والراس الثاني وين؟ الصفحة السابقة. يقول فإنه يحتمل، لما ذكر الآية في المقدمة، فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من الحكم، شوف استثناء من الحكم في الحقيقة، يعني الاستثناء من الحكم، هذا الرأس الثاني. يعني هو في الحقيقة الاستثناء من الحكم بس عن طريق الموضوع باعتبار قانون اللغة العربية يجب علينا أن يكون عن هالطريق مو عن طريق آخر. لذلك قال من الموضوع باعتبار الحكم، يعني بهذا الاعتبار، وإلا الموضوع بالاعتبار الحكم ما ينفعنا. أنا قصد شنو؟ لأن قصد الحكم. أجي يقول واحد يقول زيدون، يا بش فيه زيدون، زيدون وساكت، ماكو لي فائدة. أما يقول زيدون قائم، يعني اللي ينفعنا هو الكلام في الحكم، وإنما طبعا الحكم لا بد له من موضوع. والموضوع لم يذكر إلا في صدر الكلام فقط، فلا بد من الرجوع الاستثناء إليه فيرجع إلى الجميع. هذا واضح. يقول وإن كان من قدير الثاني، يعني الموضوع متكرر، فهو ظاهر ظهور في الرجوع إلى الأخيرة. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ هذا الظهور ما هو وجهه؟ يقول وجه الظهور لأن الموضوع قد ذكر فيها أي في الأخيرة مستقلا. يعني شنو؟ هذا اللي ذكرنا، يعني فإن تكرار الموضوع قرينة عرفية على أنه انقطع الكلام السابق وبدأ بكلام جديد مستقل. لذلك نقول احنا قضية منطقية متكاملة، موضوع محمود، ذكر موضوع جديد فصار عندنا بالأخير الجملة الأخيرة عندنا موضوع ومحمود، لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا فقد أخذ الاستثناء محله. محله يعني محل الاستثناء، الضمير رجع الاستثناء نفسه، أخذ الاستثناء محله يعني محل الاستثناء. محل الاستثناء ما هو؟ الجملة الأخيرة. محل الاستثناء هو الجملة الأخيرة. فقد أخذ الاستثناء محله، قلنا ومحل الاستثناء هو الجملة الأخيرة. ويحتاج، فإذا ظهر في الأخير ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل، ويحتاج تخصيص الجمل السابقة. الآن عندنا تخصيص فقط الأخيرة من السابقة، تخصيص الجمل السابقة بالاستثناء يحتاج إلى دليل آخر مفقود بالفرض. يعني احنا بنفترض أنه ما عندنا دليل، نشك في رجوع الاستثناء إلى هذا أو إلى هذا، فقط صاعدنا ظهور في رجوع الأخيرة دليل آخر مفقود بالفرض، فيتمسك بأثارة العموم. لأن أثارة العموم متى نتمسك بها؟ نتمسك بأثارة العموم إذا عقد العموم أولا، وثانيا شككنا في أن هذا الفرد داخل في العام أو غير داخل. هذا النقطة، تدري أثارة العموم إذا عقد العموم، وإذا حصل الشك انعقد في حال الشك يجري الأصل. أما في حال العلم فواضح ما نحتاج إلى الأصل، في حال الشك يجري الأصل، والأصل لا يكون أصل إلا إذا انعقد. الآن يجي فيتمسك في أصالة عمومها. الآن إشكال صاحب الكفاية هو يم هاي النقطة، يم أصالة العموم. إشكال صاحب الكفاية يقول لا نستطيع أن نرجع إلى أصالة العموم. لماذا؟ لأن أصلا لم ينعقد العموم. لذلك قلنا أن الكلام مجمل ونحتاج إلى دليل آخر، فنرجع للأصول إذا ما عندنا دليل. إذا ما عندنا دليل لفظي نرجع للأصول العملية. لذلك مو قال فيتمسك بأخرة عمومها، هنا يرد الإشكال صاحب الكفاية على أنه ليس لا يمكن أو لا مجال للتمسك بأصالة العموم. لماذا؟ لعدم الإنعقاد. لماذا لم يحصل الإنعقاد؟ لوجود ما يصل القرينية. لذلك رأسا المصنف جعل هذه النقطة مو قصد رد على صاحب الكفاية، مو مشكلة رد على صاحب الكفاية، المشكلة أنه هو يريد يكمل مقام، يعني يريد يكمل دليل المصنف. يعني شلون؟ لأن ذات شنو قالت مسألة الأفاق العموم هنا يجي إشكال صحب الكفاية. وأما ما قيله والقائل صحب الكفاية أن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور في العموم فلا وجه له. هذا فلا وجه هذا جواب القيل. قل وأما ما قيل هذا القول جواب شنو فلا وجه له ما ألا وجه. الآن هذا جواب المصنف على القيل. جواب المصنف على القيل لا وجه له. لماذا لا وجه له؟ ما هو علة أنه غير وجيه لا وجه له؟ يقول لأنه لما كان المتكلم حسب الفرق قد كرر الموضوع بالذكر. احنا بدنا نفترض هكذا انه كرر الموضوع واكتفى باستثناء واحد وهو اي الاستثناء ياخذ محله. كيف ياخذ محله؟ ياخذ محله بالرجوع الى الاخيره لان هو محل الاستثناء هو الجمله الاخيره باعتبار عندنا جملة متكاملة قضية منطقية متكاملة مستقلة وهو أي الاستثناء يأخذ محله بالرجوع إلى الأخيرة. فلو أراد يعني المتكلم إرجاعه إلى الجميع أرجع الاستثناء إلى الجميع لوجب أن ينصب قرينة على ذلك وإلا كان مخلًا ببيانه. فإذا ليس هناك إجمال وإذا قلنا بإجمال هذا طعن بالمتكلم وهذا لا يصح. وهذا القول الرابع هو أرجح الأقوال وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء. فمن ذهب إلى القول برجوع إلى خصوص الأخيرة فلعله كان ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع. ومن ذهب إلى القول برجوع إلى الجميع فلعله كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام. فإذا كان كذلك يمكن المصالحة بينهما بهذا التفصيل فيكون النزاع على هذا لفظيا ويقع التصالح بين المتنازعين. فإذا النزاع لفظي يعني بيانهم ما كان واضح يعني بهذا الوضوح كذا. لو كان واضح نقول بهذا التفصيل ماكو مشكلة وإحنا غير مختلفين في المسألة أصلا والحمد لله رب العالمين.